صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن هناك سورة ذكرها الشيخ الفراجاني قال يجب فيها الاجتناب عن الملاقي وعن صاحب الملاقاة، يعني الإناء الثالث والشيء الثالث والإناء الثالث دون الملاقاة. الملاقاة ما يجب الاجتناب عنه. أنا راح أصور لكم صورة من هذا القديم. قال كما إذا فرضنا أنه حصلت الملاقاة في الساعة الأولى ثم بعد ذلك في الساعة الثانية فقد الملاقاة ثم في الساعة الثالثة علمنا إجمالا بنجاسة شنو؟ إما أحد الإناءين، إما الملاقى الذي أنا قلت فقد، لا تقول فقد، خرج عن محل الابتلاء. إما أحد الإناءين، إما الشيء الملاقى الذي خرج عن محل الابتلاء، إما ذاك هو النجس أو صاحبه، يعني الإناء الثاني هو النجس. ثم في الساعة الرابعة عاد الملاقى إلى محل الابتلاء، فهنا حينما يعود هذا الملاقاة إلى محل الابتلاء في الساعة الرابعة نقول له يجوز ارتكابك أنت، بخلاف بينك الاثنين، يعني الملاقي والإناء رقم اثنين، فإنه يجب الاجتناب عنهما. أما لماذا نقول هكذا؟ حينما تشكل العلم الإجمالي في الساعة الثالثة تشكل العلم الإجمالي في الساعة الثالثة، حينما تشكل العلم الإجمالي في الساعة الثالثة بنجاسة إما الأول الذي فقده الذي خرج عن محل الابتلاء او الثاني، حيث لا يوجد، حيث ان الاناء الاول خارج عن محل الابتلاء، فسوف نعلم فنخرجه من الحساب. طلعه برا بعد، ذبه برا في سله المعمله، فسوف نعلم إجمالا بنجاسة إما الملاقي يعني الشيء الثالث أو بنجاسة ذاك الإناء الثاني صاحب الملاقى، فتتعارض الأصول، أصل الطهارة هنا مع أصل الطهارة هناك، فيموتان. وبعد ذلك في الساعة الرابعة حينما يأتي الملاقاة ويدخل في محل الابتلاء يجري فيه أصل الطهارة بلا معارض، إذ المفروض أن المعارض قد مات في الساعة الثالثة ودفن، والساقط لا يعود، فتصير النتيجة هي جواز ارتكاب هذا الإناء رقم هذا الإناء رقم واحد الذي هو الملاقاة. هذا ما أفاده قدس سر، هذا كله اخترناه فيما سبق. ويرد عليه أولا وثانيا. أولا ما أشرنا إليه غير مرة من أن التعارض يعني عدم شمول دليل الآخر مثل أصل الطهارة للطرفين أو للأطراف، يعني موثقة عمار التي تقول كل شيء نظيف حتى إلى آخره، لا يمكن أن تشمل هذه الأطراف، إن هذا هو عبارة عن المعارضة والتساقط، وإلا فليس المقصود أنه يبرز من هنا شيء ومن هناك شيء ويسقطان بعد النزاع والمعارضة بينه. وإذا كان المقصود هو هذا الذي أشرنا إليه، حينئذ نقول في الساعة الرابعة سوف تكون الأشياء الثلاثة كلها مجتمعة أمامي، وحينئذ حينما نريد تطبيق موثقة عمار نرى أنه لا يمكن تطبيقها على الجميع لعلمنا بنجاة الله، ولا على بعض دون آخر لأنه بلا فرق. ولا معنى لأن يقال أن المعارضة قد تحققت أولا بين الثالث والثاني وماذا، إن هذا لا معنى له بعد تفسير المعارضة ما أشرنا إليه، بل ينبغي عد ذلك من الأمور الغريبة المضحكة ماسكة. هذا أولا. وثانيا هو الأصل، يعني وش الأصل هو شنو هو الأصل؟ لا ما هو الأصل، شنو هو الأصل اللي بيريد نطبقه؟ شنو هو الأصل؟ لما الفقهاء يقولون الأصل أصل الطهارة متعارف، يعني شنو أصل الطهارة؟ يعني هو موثقة عمار الصابات، يعني كل شيء لك تطيب، والأصل هو هذا، لأن موثقة عمار حتى الطينة شنو تقول كل شيء مشكوك فهو شنو، فهو أنا أحكم بطهار إلى أن تعلم بيما. ها مو هذا هاي الحكاية اللي أنا كنت أحكيها شنو سابقا، أن هاي تختص بيما بالشبهة البدوية، الآن بعد نمشي ماذا على كلام القوم وأن هذا يجري حتى بيما في الشبهة المقرونة بيما بالعلم إجمالي، فهم هيك يقولون بعد بإطلاق هذا إلى هيك قلنا وأنها عامة لهذا في حد نفسها، فتجي هاي الحكاية أنه تطبيق على هذا دون ذاك بلا مرجح على كليهما يورث فالمقصود المشترك هو هذا، وإلا ما عندنا شنو حصل غير هذا. وحتى لما تروح للبراء، يعني البراء شنو؟ كل شيء التي رفع عن أمتي ما لا أعلم، وتطبيق على هذا، عن دون هذا بلا مرجع. على الدنيا هم نفس الشيء، ما هو فرق من هذا النحو. زين، هذا كله أولا. وثانيا، إنه ذكر قدس شره، أنه في الساعة الثالثة لا يجري، لا يجري ياهو أصل الطهارة في الإناء رقم واحد. أعني الملاقاة، لأنه شنو؟ لأنه خارج عن محل الإجلاء، فتختص المعارضة بين الثالث والثاني. ونحن نقول بل يمكن أن يجري الأصل في إناء رقم واحد، لأنه وإن خرج عن محل الابتلاء ولكن يوجد له أثر، لو جرى الأصل بلحاظه رغم خروجه عن محل الابتلاء. وذلك الأثر هو أنه سوف يثبت أن الملاقي له، أن الملاقي له هو طه. فإذا أجرينا أصل الطهارة في الإناء الأول الذي هو خارج عن محل الابتلاء، فجريانه هذا وإن كان لا ينفعنا في لا ينفعنا في شنو؟ في جواز شربه أو في التطهير به الآن، لأنه ليس بموجود وخارج عمل الجمعة، لكن ينفعنا في أنه سوف يثبت بذلك أن الشيء الثالث الذي لاقى ذلك الإناء الأول هو بالتالي شنو؟ بالتالي طاهر وليس بنجس. إن هذه فائدة وأثر يترتب على تطبيق أصل الطهارة على الإناء الأول رغم خروجه عن محل الابتلاء، وبذلك لا يلزم محذور شنو؟ محذور اللغوية. وبناء على هذا سوف يتعارض الأصلان، يعني أصل رقم واحد وأصل رقم اثنين، وبالمعارضة والتساقط نرجع إلى أصل رقم ثلاثة. ولذلك يثبت ان الطرفين يلزم الاجتناب عنهما بخلاف الملاقي. وبذلك لا تكون هذه صورة كما أرادها كما أرادها الشيخ الخراساني، فإنه أراد أن يذكر صورة يجب الاجتناب فيها عن الملاقي، يعني الشيء الثاني، وعن صاحب الملاقاة، يعني الشيء رقم 2، مع جواز ارتكاب الملاقاة، يعني إناء رقم 1. واتضح أن هذا لا يمكن كما بينا. لسه هذا المثال حينئذ لا يصح، ما أدري إذا مثال آخر أكو يكون ماذا أم ننظر فيه، بس مقصودي هاي كما ترح نسجل مناقش. هو ذكر هذا، هو ذكر الرجال شنو هذا المورد. اذا ثبت هذا المورد شنو لا يمكن الاستناد اليه، فالمناقشة تسجل، مو انه شنو غاية الامر صاحب الكفاية قد شنو لاجل ان يتم يقول اذكر لكم مثال اخر، مش هذا المثال اخر نقول خب هذا لا بأس به، يكون تطرحه ونفكر به حتى نشوف تجي عليه مناقشة او ناجل، هذا مطلب اخر. بس انت بالتالي تكرر هذا المثال لا يصلح لك. فهو قلت لا يجب حتى لو كان معلوم حقيقي، يعني شلناه وذبيناه وين في البال وعبع شكري، لا مو فرق هذا، حتى لو في البال وعجر او طهر، بالتالي انا ادري اصل الطهارة بالحاب قبل شنو فاقول يشمل لانه او هو ولو في حال هذا الان نشوف انه اثر وين يظهر، اثر في الملاقي يظهر، اثر يظهر وين، اي نقطة خاصة ترى شاء الى ملاقي لاجل انه الى ملاقي، اذا ما كان الى ملاقي احتاج بحيث بعد فرض انه ما الى ملاقي وتشين تجري تاصل الطهارة وشمول موثقة عمار الصاباطي الى شين فعنا يجن تويتا اذا شملت شمول له له، اما اذا الى ملاقي والملاقي موجود نقول الثمرة تظهر فيما العلم لا يرتفع، لا العلم بنجاسة احد ما قل لا يرتفع، لا لا تقول التطبيق الصحيح وان العلم لا يزول شيء يبقى الى زمان الامام المهدي صلوات الله عليه، بل الى يوم القيامه يبقى هذا العلم الاجماع حتى اذا زال هذا الطرف او زال كلا طرفه، بالتالي احنا عندنا علم اجماع لانه كان واحد من عدن شنو شان واحد من عدن ماذا، بل الان نقول نعلم بانه واحد من عدن نقص لزمان هذا موجود هذا الشيء رايته طرف العلم ما موجود، اما نفس العلم موجود. هذا انتهينا منه، فقالنا بعد فرد عنوان واحد وبه ختام مسألة الملاقي. العنوان هذا الصغير السببية والانبساط، عنوان جانبي السببية والانبساط. ربما تربط مسألتنا أي مسألة وجوب الاجتناب عن الملاقي وعدمه أي بين شريطين، ربما تربط بمسألة أخرى قد تذكر في باب سراية النجاة، وحاصل المسألة الأخرى هو أنه حينما يكون عندنا شيء نجس أو متنجس ويلاقيه شيء آخر فإنه سوف تسري النجاة إلى الشيء الآخر المعبر عنه بال المعبر عنه بمن؟ بالملاقي. هنا يوجد كلام السراية ماذا تعني؟ هل تعني الانبساط او تعني السببية؟ والمقصود من الانبساط هو انه بالملاقات لا تحصل شنو؟ نجاة جديدة غير السابقة، وإنما السابقة تنبسط وتتوسع كما لو فرض أن ذلك السائل النجيس عرفناه في إناءين، فإنه لا تحدث نجاسة جديدة، بل النجاسة هي عين السابق، غايته قد توسعت وصارت في مكانين بعد أن كانت ضيقة. ولم تحدث نجاة جديدة. مرة يبنى على هذا، وأخرى يبنى هذا المراد من الانبساط، والمراد من السببية، والمراد من السببية أن النجس الأول يولد بسبب الملاقات يولد شنو؟ نجاسة جديدة مسببة عن النجاسة الأولى، فحدث شيء جديد لم يكن سابقا ثابتا، بخلافه على الانبساط فإنه لم يحدث شيء جديد إلا تغير المحل والتوسع لا أكثر. وأي الاحتمالين هو الصحيح؟ هل الأول أو هو الثاني؟ إن هذا بحث يترك علما إلى الفقه، وهنا نريد أن نقول النتيجة هل تتغير فيما إذا بنينا على انبساط دون السببية، أو على السببية دون الانبساط، أو أن النتيجة تبقى واحدة ولا تتغير؟ إذن المبحوث عنه هنا ليس شيئا فقهيا، ولا يليق هنا نبحث ذلك، بل البحث هو عن تغير النتيجة وعدمها وعدمه. وقد يقال انه بناء على الانبساط يعني الاحتمال الاول يلزم ترك الاجتناب عن الاشياء الثلاثه، يعني بما في ذلك ياهو بما في ذلك الملاقي الذي هو شيء ثالث محل العرق، هو العرق هو هذا هنا وهي شيء ثاني، يجب الاجتناب عن الاشياء الثلاثه بلا حاجة إلى تشكيل علم إجمالي جديد. بل يكفينا العلم الإجمالي الأول، فهو يعني العلم الإجمالي الأول يقتضي ترك الاثنين كلا الطرفين، ويقتضي بنفسه ايضا بنفسه يقتضي ايضا ماذا يقتضي؟ ترك الشيء الثالث بلا حاجه الى علم جديد، وانما نحتاج الى تشكيل العلم الجديد فيما اذا بنينا على الاحتمال الثاني عن السببيه، فيتشكل علم جديد ونحتاج إليه لإثبات وجوب الاجتناب عن الشيء الثاني. غايته قد يرد ويدفع وتسلب عن هذا العلم الجديد، تسلب المنجزين كما حاول ذلك. من حاول ذلك؟ الشيخ الأعظم ومتابعوه ورفعه، خلافا لما صرنا إليه من أنه هو منجز ولا تزول عنه المنجزين. وبالجمع الحاجة إلى تشكيل العلم الجديد تظهر إذا بنينا على الاحتمال الثاني دون ما إذا بنينا على الاحتمال الأول. والوجه في ذلك أنه لو بنينا على الانبساط فليست هناك نجاسة جديدة، بل الثابت هو النجاسة السابقة. غايته توسعت من حيث المحل، نظير ما لو صببنا الإناء الأول في شنو إناء، فإن هذين الإناءين هما بمثابة ماذا؟ الإناء الأول، ويجب الاجتناب عنهما بسبب ماذا؟ بسبب العلم الأول. فالعلم الأول يقتضي ترك النجاسة المعلومة بالإجمال، وتركها يصير بمن بترك هذين الإناءين بعد فرض أن نجاستهما حين شنو الأول، نجاسة الأول، وترك ماذا؟ الإناء الآخر الثاني بلا حاجة إلى تشكيل علم جديد. فإذا قبلنا هذا في حالة ماذا؟ إراقة الإناء الأول في إناءين، فيلزم أن نقبل ذلك بذلك في حالة إيش؟ ما إذا بنينا على فكرة الانبساط يعني الشيء الثالث لاقى الأول وانبسطت نفس النجاسة الأولى وتوسعت. الآن نحتاج إلى علم إجمالي جديد، بل نقول هكذا لنا علم واحد بوجود نجاسة واحدة، وتلك الواحدة لا يحرز الاجتناب عنها إلا بترك الجميع، بلا حاجة إلى علم آخر. هذا على الانبساط. نعم، بناء على السببية حدثت نجاسة ثانية أو ثالثة، ثانية نقول يو ثالثة كيف الشيء ثالثة يعني باعتبار شيء معين. حدثت نجاسة جديدة، نقول جديدة أحسن، حدثت نجاسة جديدة على تقدير نجاسة، على تقدير نجاسة شنو الأول، وحيث نشك في حدوثها لاحتمال عدم نجاسة الأول، المناسب إجراء الطهارة، فنحتاج آنذاك إلى شنو تشكيل العلم الجديد حتى سيتعارض أصل الطهارة في هذا العلم الجديد، وبالتالي يسقط الأصل في من أقول في ملاقي بسبب المعارضة، فيلزم الاجتناب عنها. إن هذا نحتاج إليه بناء على السببية في باب القراية. وأما بناء على الانبساط فكل هذا لا نحتاج إليه، بل يجب الاجتناب عن الملاقي بنفس العلم الأول. هذا صحيح، هذا الحكي بنظري يولا نحتاج الى تشكيل العلم الجديد حتى بناء على الانبساط. هذا فكر بي الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.